السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على الهدي الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام الى الفصل الثاني من شبهات المبتدعه في توحيد الالهيه، الكلام على الشفاعه. شبهات المبتدعه في الشفاعه وطلب الشفاعة من الأموات، هذا طبعا أمر سبيله عندهم عظيم. نحاول قدر الإمكان أن نركز على ذلك بعض الشيء. يعتبر مفهوم الشفاعة من المفاهيم التي شابه كثير من الأغلاط عند كثير من الناس، ولقد كان طلب الشفاعة أظهر ما يتشبث به المشركون السابقون في تبرير الشركين، الشرك الذي يقعون فيه بالله جل في علاه. دائما طبعا يحفظون ذلك، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يرتجون شفاعتهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: وما تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الكلام هنا على الشفاعة والشبهة التي يتمسكون بها في الكلام على الشفاعة. هناك خلط عظيم في الشفاعة أثر في عقائد المسلمين في هذه العصور، بل ردهم إلى ما كان عليه هؤلاء الذين نقول فيهم أنهم من أهل الجاهلية، كأنهم يوازون فعل أهل الجاهلية يحاكونهم. نعم، ووالله إنهم لا يتكلمون بكلام أهل الجاهلية. وقد أوضحنا فيديو في النت، الرجل يقول: أنتم تقولون عنا أننا نعبدهم، نعم نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. قال ذلك تصريح بجهل منه وجهل عام يعني. لذلك نحن نتكلم الآن على المباحث. أولا الكلام على الشفاعة، تعريف الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كيف يصل المرء إلى هذه الشفاعة، ثم شبهات المبتدعة في أنهم يشفعون يستشفعون بالأموات. وهم طبعا أصلا في الحقيقة هم خلطوا بين التوسل وبين الشفاعة على التعميم والتخصيص. المسألة عظيمة جدا في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، الشفاعة في اللغة هي اقتران شيء بشيء، وهي ضد الوتر. الشفاعة في اللغة هي اقتران شيء بشيء وهي ضد الوتر. قال المنظور: الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج. تقول: كان وترا فشفعته شفعا. أما المعنى الاصطلاحي في الشفاعة هو التوسط للغير عند من يملك لجلب منفعة أو دفع مضر. أما إذا أطلقت الشفاعة فهي الشفاعة عند الله جل في علاه بجلب نفع أو دفع ضر أو تجاوز عن ذنوب أو غفرة السيئات. كما حدث في الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لعبد بن أبي الصرح، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وما تراجع، أهدر دمه، فذهب إلى عثمان بن عفان، فجاء عثمان بن عفان فدخل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمك جاءك يبايعك. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل المبايعة، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه جاء ليبايعك، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فألح عثمان بن عفان على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم بعدما بايعه لام أصحابه فقال أما كان فيكم من رجل رشيد يراني قد قبضت يدي عنه فيقوم فيقتله، شوف هو لأنه أباح دمه، فيقتله في هذا الباب. نعم، يراني قبضت يدي فيذهب فيقتله، قالوا يا رسول الله وكيف نعلم لو أشرت إلينا يعني بطرف عينك، قال ما كان لنبي أن يكون له خيانة. الله أكبر، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد بيعه، لكن قد شفع عثمان رضي الله عنه أرضاه فيه. والثاني أيضا شفاعة أسامة عندما أهم قريشا أمر المرأة المخزومية، فقالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما أحد إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله، فذهب أسامة فشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله، إنما نعم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وشفاعة عند الله جل في علاه شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة التي جاء القرآن بها مفصلا شفاعة ثابتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة الثابتة هي ما جاء الشرع بإثباتها، وقد اشترط فيها الله جل في علاه استقرارا أيضا بشرطين اثنين ظاهرين، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشرط الأول أن يأذن الله جل وعلا، وهي دلالة عن الشفاعة المثبتة هنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عليه السلام. فالشرط الأول إذن الله جل في علاه للشافع أن يشفع، وقد قال الله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. والحقيقة أن الإذن هنا يتعلق بالشافع المشفوع فيه وبوقت الشفاعة، فليس يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله له تعالى أن يشفع فيهم. فهنا التوقيت وأيضا المشفوع له وأيضا الشافع، كل ذلك لا يكون إلا بإذن الله جل في علا. هذا قد ثبت عن بعض السلف يا أبا علي، أنا لا أقول به لكن ثبت عن بعض السلف أنهم قالوا ذلك، وأنا أقول لو كان أمر ثابت مرفوعا لقلنا به، عن بعض السلف قد قال به، ونحن نقول هو العلو. نعم، الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني هو طبعا نتكلم على أنه ثبت عن بعض السلف مسألة الجلوس اللي هو الاستواء يعني الجلوس. الشرط الثاني رضاه، يبقى إذن مع رضا، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما يدل على الشرطين جميعا معنى قول تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فلا بد من الشرط الثاني يتوفر وهو الرضا. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والرضا يكون الرضا عن الشافع، والرضا أيضا عن المشفوع له. يقول أبو هريرة رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال ما ظننت أحدا يسألني قبلك أو أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم ارزقنا يا رب. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي رواية أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من صلى علي أكثر الناس صلاة علي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا في الصحيحين، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك به شيئا، من مات من أمتي لا يشرك به شيئا. وقد قال عفو بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أتاني الليلة من ربي آت فخيرا بين أدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، وإني اخترت الشفاعة. قال يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال فلما أضبوا عليه قال فأنا أشهدكم أن شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتي، يعني عامة، وهذا في مسند أحمد، شفاعتي لمن لم يشرك بالله شيئا من أمتي، فشفاعته لا تكون إلا المؤمنين، لأن شفاعة الكافرين منفية. قال الله تعالى عنهم، وما لنا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى، يوم أذن لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال الذي قال لا إله إلا الله، يعني الموحد. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف فهي لجميع الخلق. هذه شفاعة لجميع الخلق أن يفصل الله في الخطاب، حبيبي الجهاد تكلمنا عنه وله وقته، وتكلمنا عنه وشرحنا شروحات كثيرة في الجهاد، ارجع لها في كل الكتب الستة نشرح الجهاد، روح اسمع لها حبيبي، بل اسمع لها وانشرها بين الناس وخذ الأجر في ذلك. الكتب الستة مشروح فيها الجهاد، فخذه وآدابه وضوابطه وانشره بين الناس، جزاك الله خير. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف ما فيهم كفرة، وهو شفاعته لا تكون إلا المؤمن، قلنا نعم، لأنه يشفع أصلا لفصل الخطاب بين الخلق، لكن هذه شفاعة لا تنجيهم من النار، هذه شفاعة لا تنجيهم من النار. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم يحيل على نوح يحيل على إبراهيم يحيل على موسى يحيل على عيسى، وعيسى يحيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أمتي. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمي هذه حالة خاصة، حتى إبراهيم عليه السلام لا يشفع لأبي، أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه هذه شفاعة خاصة، هذه الشفاعة الثابتة يعني التي أثبت الله في الكتاب، وجاءت السنة بثبوتها، ومن الشفاعة كما قلنا لعمي، لأن العباس قال له ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهول الناس عذابا. نعم. أما الشفاعة الثانية وهي الشفاعة المنفية التي نفاها الله جل في علاه، هي الشفاعة التي يتشبث بها المشركون وزين الشيطان لهم في هذا، كما قال الله تعالى، من اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فهو يدعو غير الله ويصرف العبادة لغير الله جل في علاه، ويقول أنه صرف العبادة من أجل أن يشفع له عند ربه، يقول بذلك لما تأخرتي. أمين، غفر الله لك، خجلتني بهذا الدعاء الطيب، فحاضر إن شاء الله. أيها السلام عليكم، الله يوفقك. طيب 10 دقائق إن شاء الله أكون معك. السلام عليكم. فأقول إخوتي الكرام، الشفاعة المنفية في هذا الباب هي الشفاعة التي يزعمها المشركون، صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، يعني يشفعون لنا عند ربنا جل في علاه، إلا ليقربون إلى الله زلفا. فالله جل في علاه ماذا فعل بهم؟ كذبهم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملكون لكم شفاعة، وهم غير مقبولين عند الله جل في علاه، وشرط الشفاعة الإذن والرضا، ولا إذن ولا رضا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم، نعم، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وأيضا قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كل الشفاعات المزعومة فإنها منفية، وأنه لا شفاعة للمشركين، وإن الله لا يقبل الشفاعة فيهم. حتى إبراهيم يأتي إلى 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 ربي جل في علاه ويقول: ربي دعوتك لا تجعلني يعني ولا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أشد من خزي أبي؟ قال: إنه ليس منك، يعني أنت بريء منه. حتى انظر إلى أسفل منك، نظر فوجد ضبع ذيخ متلطخ برجيع، فتبرأ منه، اشمأز منه فتبرأ منه، فأخذ وألقي في نار جهنم، ولم يقبل الله شفاعة إبراهيم في أبيه. وهم كانوا يعبدون هبل والعزة ويصرفون العبادات من أجل الشفاعة، فكذبهم الله جل في علا ورد الشفاعة. فقال الله تعالى: قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي كلهم حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاشتغلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي لما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر لأهل الأرض فما قطعوا معربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا في صحيح مسلم. هذه الشفاعة التي تمنوها والتي زعموها شفاعة الأصنام والأوثان التي عبدوها من دون الله جل في علاه، هذه الشفاعة السبب الشرك. قد نفاها الله جل في علاه أشد نفي، وبيان أن الشفاعة له وحده سبحانه جل في علاه، وقطع دابر كل سبب قد يكون داعي إلى الإشراك به سبحانه. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة إلا عنده إلا لمن أذن له. كما قال ابن القيم: قطع كل الأسباب. قال: لا يملكون ذرة من مثقال ذرة في السماوات والأرض وليس شركاء لله جل في علاه في الملك، وليس منهم نصير لله جل في علاه، هو وحده جبار متكبر. أيضا: ولا تنفع شفاعة عنده إلا من أذن له، يعني حتى شفاعة التي تتبقى لا يقبلها الله جل في علاه، حتى شفاعة لا يقبلها الله جل في علاه. والشفاعات المثبتة ست شفاعات: ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة مشتركة. الشفاعة الأولى هي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يغبطها عليهم أهل الموقف، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. قال تعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: وأذكر خطيئته، إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي. يقول: فأستأذن فيزل لي، فأخره تحت العرش ساجدا، فأحمد الله بمحامد علمنيها، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد ينازعه فيه، هذه لواء الحمد بيده يوم القيامة، وهذه المنزلة العظيمة التي عند الله جل وعلا ليست إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فيأتي الله جل وعلا فيقضي بين العباد ويفصل بين العباد. الثاني، الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة في عمه المشرك في أبي طالب، فيشفع فيه فيخرج من قاع النار، من الدرك الأسفل من النار، فيدخل في قاع فيلبس نعلين أو يقف على جمرتين يغلي بهما دماغه. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وكان ينصرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منه. هذه حالة خاصة فقط، خاصة بالنبي وخاصة بأبي طالب. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من النار، يلبس عليه من النار يغلي بهما دماغه. وهذه خاصة بالنبي، لا أحد يشاركه فيها. شوف كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في استفتاح باب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق من الأنبياء ما صدقت، وإنما الأنبياء نبيا ما يصدق من أمتي، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد. وعنه رضي الله عنه ورضاه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فأقول: بك أمرت، لا أحد قبلك لا بغيرك. وهذا في صحيح مسلم: بك أمرت. ولذلك قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا بأبي هو وأمي. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الثالثة. وهناك شفاعات أخرى، وهي الشفاعة فيما يدخل الجنة بغير حساب، هذه للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يشفع لأناس يدخلون الجنة يعني يستحقوا النار، فيغفر الله لهم فيدخلهم الجنة بغير حساب. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: فآتي تحت عرش فأخر ساجدا، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامدي والحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد ارفع رأسك سلطعطة، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، فأقول: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، هم شركاء الناس في باقي الأبواب. الشفاعة في من دخل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخرجه، يقول: اذهب فأخرج من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهناك شفاعة أخرى أيضا، هي شفاعة إلى التي ترفع الإنسان من درجة إلى درجة أخرى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مع أحبابه وأهله هناك. وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم مع بيان مذاهب المبتدعة كمذاهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة وإنكار الشفاعة. هم لا ينكرون الشفاعة الكبرى العظمى، ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، لأن أهل الكبائر عندهم كفار والكافر لا شفاعة فيه. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، أهل البدع والضلالات، ثم الكلام على المعتزلة والخوارج، ثم ما عندهم من بعض الأدلة، ثم الكلام على من سهل للناس الغلو في الشفاعة فقرروا الاستغاثة والتوسل والشفاعة أو الاستشفاع بالأموات، وهؤلاء الأشاعرة. وهذا سيأتي، الأشاعرة أخطر الناس في هذا الباب، الأشاعرة هم أخطر أهل البدع في مسألة الشفاعة. يا طلاسمي أنت ولا اسمك إيش؟ سيأتيك الآن الكلام على بدعتك وبدعة قومك، بدعة ضلالتك، وأنتم تقولون في مسألة الاستشفاع بالأموات اشفع لي عند ربك، تذهب للبدوي وتقول له: يا بدوي اشفع لي عند ربك. سنبين حكمك في ذلك بإذن الله تعالى. لكن كما قلت لكم يا أهل البدع، إن شاء الله أنفاسنا ما دامت عندنا لن نترك شريدة ولا ردة لأهل البدع إلا ونتكلم عليه، لكن رويدا 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 رويدا. أما أنت صاحب تقول: ما أستطيع، كيف يلبس التيشيرت؟ الله العظيم، يعني أنتم من قال في غيرنا ممن كان معكم يعني في نفس ضلالكم، أيها هو هذا في نفس ضلالكم، وأنتم تقولون: أرأيتم كيف الرياضي كيف؟ لكن أنتم حقدة، عندكم حقد وحسد، خليه عندكم في قلوبكم، والله جل وعلا يحاسبكم عليه وتأخذون به.